في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرض الثاني، أن لا يصل اشتراط تأخير الثمن إلى حد يكون البيع سفهيا، ولو كان الأجل طويلا، وهنا ذكر الشهيد الأول وجهين. الوجه الأول البطلان، وذلك لأن الثمن يخرج عن حد الانتفاع به مع طول الأجل كألف سنة، ومع خروجه عن حد الانتفاع به لا يكون مالا عرفا، فلا تشمل هذا البيع العمومات كأحل الله البيع لعدم إمكان الانتفاع بالثمن. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه يمكن الانتفاع بالثمن وإن طالت المدة من خلال المعاوضة عليه، حيث يمكن للبائع إجراء عقد الصلح فيصالح على الثمن الذي في ذمة المشتري، سواء كان المصالح المشتري نفسه أو الغير، كما يمكن أيضا إجراء عقد البيع على ما في ذمة المشتري، كأن يشتري هذا البائع كتابا من شخص ويجعل ثمن الكتاب الدين الذي في ذمة المشتري السابق. واضح كما ذكر ذلك العلامة إذن فلا ينحصر الانتفاع بالثمن على كونه عينا شخصية، بل حتى لو كان الثمن في الذمة يمكن الانتفاع به بصلح أو بيع أو هبة أو غير، فكيف يقال ببطلان البيع لعدم الانتفاع به؟ الوجه الثاني، الصحة وذلك لأن شروط صحة البيع متوفرة في المقام، ومنها هذا الشرط المبحوث عنه، وهو ضبط وتعيين الأجل، فإن الأجل لتسليم الثمن معلوم وهو 100 بعد 100 سنة، فإن حلت 100 سنة قبل موت المشتري فواضح بأنه يلزم على المشتري دفع هذا الثمن لحلول الشرط. وإن مات المشتري قبل تمام 100 سنة حل الدين، ولو لم تمضي 100 سنة، لأن ديون الميت تحل بمجرد موته ولو كانت مؤجلة كما دلت النصوص. إذن فالأجل مضبوط ومعلوم، ولا إشكال من جهته، وبالتالي فالعمومات تشمل هذه المعاملة فتكون صحيحة بمقتضى أحل الله البيع. وهذا هو الذي استقربه المصنف ولكن مع ذلك قد يشكل، على هذا الوجه بأنه إذا كانت المدة المشترطة أزيد مما يحتمل بقاء المشتري إليه، كأن تكون المدة 100 سنة والمشتري عمره 70، فهل سيعيش 170 سنة؟ بعيد جدا. فالشرط لا يحتمل بقاء المشروط عليه أو الشرط يعني المشتري، فالشرط لا يحتمل بقاء الشرط بين قوسين، سكر قوسين، المشتري إليه. فحينئذ يكون الشرط لغوا. لأنه بمجرد موت المشتري تحل الديون، ولو لم تمضي 100 سنة. فاشتراط 100 سنة مع عدم بقاء المشتري لذلك عادة يكون لغوا. وإذا كان الشرط لغوا كان فاسدا، كما بحثنا ذلك في قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وأن الشرط اللغوي باطل لا ينفذ ولا يشمله عموم المؤمنون عند شروطه. وبالتالي فلا يكون الثمن مؤجلا لبطلان الشرط، بل يمكن القول بفساد العقد أيضا بناء على أن الشرط الفاسد مفسد. بل حتى لو لم نلتزم بأن الشرط الفاسد مفسد، فيمكن الحكم بفساد العقد للغرر، إذ بعد فساد الشرط ولغويته لا يعلم بوقت تسليم الثمن، فيكون البيع غرريا فاسدا. هذا كله على فرض أن الشرط لا يبقى إليه المشتري عادة، وأما إذا كان الشرط
يبقى
يحتمل فيه البقاء وعدم البقاء، كما إذا اشترط 50 سنة والمشتري عمره 70، فيحتمل أن الله يمهله إلى 120 سنة، ويحتمل أنه لا يموت قبل 120، لكن في احتمال أنه يصل، لأن هناك معمرون بلغوا 120 في اليابان وفي العراق، امرأة معمرة بلغت 141 وتذهب مشاية مولاها، تقول أنا ما أريد إلا مشاية فقط في هالحياة.
يعني
شاهد من أهلها مولاي
فإذا كان يحتمل بقاء المشتري إلى هذا الشرط ويحتمل عدم البقاء، فالاحتمال متساوي. فمع ذلك يكون الشرط والحال هذا محتمل للزيادة ومحتمل للنقيصة، لأنه إن مات المشتري سينقص عن 50 سنة ويحل الدين بمجرد الموت، وإن لم يمت المشتري سيزيد، يعني سيكون الشرط 50 سنة. فبالتالي تكون المدة المشترطة مجهولة لاحتمال الزيادة إلى 50 يعني، واحتمال النقيصة وأن يكون الموت قبل 50. فيكون حينئذ الشرط والحال هذا غرريا ويوجب غررية البيع. فافهم، ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أن هذا يرد في جميع الموارد المشروطة، ولا خصوصية لمن شرط وعمره 70 عاما، بل يعم ما لو كان الشارط عمره 10 سنوات فيحتمل أن يموت بعد عام. هذا احتمال عرفي مولانا،
20 سنة
شرط 50، هو عمره 10 ولكن شرط 50 سنة. 10 لا قل 15 لأنه بالغ.
بالعادة يعيش يعني، ما عليه
في أيام الكورونا ما يصير. ممكن يصير كذا، ومو بس كورونا، الآن كل شيء من كل الجهات الآن سبحان الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
يعني هل مجرد احتمال عقلي يكفي في
ذلك؟ احتمال معتد به أن يبقى، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70.
صح، فهذا كان عمره 15 سنة، تحتمل أن يعيش إلى 65 إذا
يحتمل، لكن مع ذلك المصنف استشكل قال مشكل لأنه يحتمل الزيادة والنقصان لأن البيع غراري باطل، ثم قال لا
يعيش 65
لا بأس يعيش إن شاء الله. تكون من المعمرين شيخ صادق في طاعة الله وفي قوة وسلامة. واحد معمر لازم بسلامة، أما معمر تنطبق عليه الآية ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ما هي الثمرة؟ يتمرمر، ولا فقط يتمرمر، يمرمر غيره، يمرمر أبناءه، يمرمر عياله، ثم يتمنون متى يموت حتى نأخذ هذه الدراهم والدنانير إن كان، وإما كان حتى نعيش حياتنا مرتاحين. مشكلة هذا البلاء العظيم. لذلك أطلب من الله أن يعمرك ما كان البقاء خيرا لك. هذا أدعية الأئمة عليهم السلام، ما يقول أريد أن أبقى 100 سنة، لا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة ما يفيده، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، بيتعذب حتى لو عمر. على كل مولاي خوف. طبعا هذا الشق الثاني بينه الإيرواني ببيان آخر، قال ليس مقصود المصنف من وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء إلى آخره ما بينتموه، ما هو الظاهر من العبارة الذي بيناه نحن الآن، لأن هذا ظهر عبارته، إنما مقصود المصنف من اشتراط المقدار المحتمل للزيادة
والنقيصة هو أن يكون الشرط مدة الحياة، مدة الحياة، يعني يشترط المشتري على البائع تسليم الثمن ما دام إلى حين حياته، إلى حين موته عفوا، فبموته يحل الأجل والدين، فهذا باطل لأنه يحتمل الزيادة والنقيصة. ولذلك ذكرناه بعد ذلك كاحتمال يعني. ولذلك قال الإيرواني: ليس مقصود ما هو ظاهر العبارة وهو اشتراط مدة معينة يعني 50 سنة يحتمل فيها البقاء، فإنه ليس باطلا قطعا، لأن هذا المتعارف أصلا، فكيف المصنف يقول بذلك؟ يقول فيه إشكال. واضح؟ خب فإنه ليس باطل، وإنما مقصوده اشتراط مدة الحياة، فإنه اشتراط مدة مجهولة إذ لا يعلم زمان الموت. جيم 3 ص 358. فتحصل إذن في هذا الفرض، وهو إذا لم يكن الشرط موجبا للسفاهة، أن المصنف ذكر وجهين أشار لهما قبل الشهيد الأول في الدروس. وجه بالبطلان لعدم إمكان الانتفاع بالثمن مع طول المدة، وهذا واضح الجواب عنه، يمكن الانتفاع بالثمن ببيع بصلح بهبة بإلى آخره. الوجه الثاني الصحة، وذلك لأن كل الشروط متوفرة ومنها الأجل، فهو معلوم لمدة 50 سنة، فإن بقي المشتري ثبت المطلوب، إن مات قبل 50 حل الدين لما دل من الشرع على حلول الدين بموت المدين. إلا أن المصنف وإن قرب ذلك استشكل بعده بأنه إما وإما، إما أن يكون الأجل المشروط لا يبقى له الشارط عادة، فهو يبقى إلى 20 سنة عادة وقد اشترط 100 سنة، فيكون الشرط لغوا فاسدا، وبالتالي يكون البيع أيضا فاسدا. ليس بالضرورة لأن يكون لقاعدة الشرط الفاسد مفسد، بل لأن البيع سيكون غرارية، لأنه إذا فسد الشرط إذا لم يكن وقت تسليم الثمن معلوم. وإن كان المشتري يبقى عادة إلى هذا الزمان المشروع، لكن يوجد احتمال أيضا أنه لا يبقى، لكن يبقى، ويوجد في المقابل احتمال أن لا يبقى، فهنا يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة فيبطل البيع للغرارية. لكن المصنف قال فافهم، ولعل أمر بالفهم لأنه ليس هذا من موارد احتمال الزيادة والنقيصة، لأن الأجل معلوم والمشتري يبقى عادة لهذا الزمان، فالمفروض الصحة. والذي يمكن القول به هو أن الأنساب والأقرب ما استقربه المصنف من الحكم بصحة البيع لتوفر جميع الشرائط. ولا يلزم اللغوية من هذا الشرط كما ذكر اليزدي في الحاشية جزء 3 ص 520، وذكر سيدنا الخوي أيضا، وإن كان الأجل طويلا وقد لا يبقى له المشتري عادة فمع ذلك لا تلزم اللغوية لاحتمال بقائه ولو بالإعجاز بالإعجاز. ولا ولا هكذا قال سيدنا الخوي. إذن فلا تلزم اللهوية.
بس العقلاء يمضون هكذا
يعني. نعم يمضون هذا العقلاء ببابك مولا
بعد 50
إيه يمضون. لعله في مصلحة عندهم.
في أمريكا كذي يأجرون لمدة طويلة الأماكن.
ها شيء خبرة في الولايات المتحدة الأمريكية. خوب وهكذا هو فعلا معاملات الآن موجودة مثل ما قال الشيخ معاملات كثيرة من هذا القبيل. شركات تقوم بالأجار كذا كبيع شركات بيع النفط وشراء النفط وإلى آخره.
مو الشخص المشتري صار بيع آخر يعني
آخر. على كل إحنا أصل المسألة لشخص لغيره.
إن عادة إلى الجهاد يقول أبيع لهذه الشركة شركة عمرها 100 سنة أعطي قرض 100 سنة
خوب.
لكن
هو بعد أفر بين أن يكون شركة ومؤسسة أو يكون شخص المشتري. المهم أنه حتى لو كان هذا لا يبقى عادة والشركة أيضا قد لا تبقى عادة تنكسر. الآن يقول لك يقول لك بعد حادثة الكورونا سينقلب الدرس إلى درس كورونا مولان. بعد حادثة الكورونا هذه 25% من الشركات العالمية أفلست الآن مولاي. أي يحتمل بقاؤها حتى يظهر. وأما بالنسبة إلى أنه الغرر فلا يلزم الغرر لأن الأجل مضبوط. وأما أنه هذا الشرط مخالف للشرع لو مات المشتري حيث سيحل الشرط بالموت فليس هذا شرط مخالف لش مولاي. هذا مهم ولا لم يشر له المصنع. فليس هذا الشرط مخالف للشرع إلى أن المصنف ذكر في الحاشية موجود في بعض النسخ هذا الكلام الذي أضافته. فهذا الشرط ليس مخالفا للشرع ولو كان يحل الدين بالموت. إنما يكون الشرط مخالفا للشرع لو قال المشتري اشترط أن أدفع الثمن بعد 50 سنة حتى لو مت فلا يحل الدين. هنا يكون الشرط مخالفا للكتاب إذا أو للشرع. إذا فهذا الشرط ليس لغوا ولا غرريا ولا مخالفا للشرع فهو نافذ. وهذا ما قواه المصنف واختاره اليزدي واختاره الإيرواني واختاره الخوئي. فالكل يقول بالصحة. طبق العبارة مولاي ماكو وقت بعد. قال وهل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حد هذا الفرض الأول إذا لم يصل إلى حد لا الفرض الأول يعني إذا وصل إلى حد إذا هذا الفرض الثاني إذا لم يصل إلى حد يكون البيع معه سفها والشراء أكلا للمال بالباطل. إذا لم يصل الفرض الأول يفهم مما ذكره هنا بالمفهوم. فيه وجهان. قال في الدروس لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة. هذا كألف سنة هنا استشكل الشراح على المصنف قالوا مثال الشهيد الأول هذا يدخل في الفرض أول السفهي لأنه إذا اشترط 1000 سنة صار البيع سفهية. لكن المصنف ذكره كمثال للفرض الثاني إنه لا يعتبر سفهيا لا يبلغ حد السفاهة. ولذلك قال الشهيدي ظاهرا أن فرض الدروس من مطابق عنوان المسألة يعني أنه ليس سفهيا وهو في حيز المانع إذ الظاهر من العرف أنه مع التمادي إلى 1000 سنة يعد البيع سفها وأكلا للمال بالباطل. فهذا الذي ذكره المصنف داخل في الفرض الأول مع أنه يريد يدخله في الفرض الثاني. قال في الدروس لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة ففي الصحة نظار من حيث خروج الثمن هذا وجه البطلان من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، هذا وجه البطلان سيجيب عنه المصنف بعد قليل. الآن وجه الصحة، وجه الصحة ومن الأجل المضبوط 50 سنة مثلا أو 100 سنة، وحلوله بموت المشتري، إذا مات المشتري قبل خلاص حال، إذن الأجل مضبوط وهو أقرب، هذا قول الشهيد الأول. المصنف يقول وما قربه هو الأقرب، يعني الصحة. لماذا؟ الآن يجيب على وجه البطلان وهو عدم الانتفاع بالثمن، يقول لأن ما في الذمة ولو كان مؤجلا بما ذكر مال، هو مال يعني يصح الانتفاع به في حياة البائع أو في حياة المشتري بالمعاوضة عليه بغير البيع، يعني بصلح بهبة بل حتى بالبيع، إذا لم يكن من بيع الدين بالدين كما اختاره بالتذكرة. نعم يبقى الكلام بالنسبة للوجه القائل بالصحة من جهة، نعم يبقى الكلام في أنه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه أو ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغوا، اشتراط ما يزيد عما يبقى إليه عادة لغوا، فيكون الشرط فاسدا لأنه لغو كما تقدم في قاعدة المؤمن عند شروطهم أن الشرط اللغوي فاسد، بل ربما كان هذا الشرط أيضا مفسدا للعقد. لماذا؟ إما لقاعدة الشرط الفاسد مفسد، أو لأنه غرري، لأنه عفوا سيلزم من فساده غررية البيع حيث لا يعلم بوقت تسليم الثمن، لأنه خلاص ما حدد وقت تسليم الثمن. وإن أراد الشهيد الأول، يعني إن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدة مجهولة فافهم، لعل أمر بالفهم لأنه ليس اشتراط مدة مجهولة، المدة معلومة ويحتمل بقاء المشتري إليها، ليس هذا مدة مجهولة حتى يبطل البيع لأجلها. وذكرنا كلام الإيرواني كيف فسر عبارة المصنف، قال بأن المقصود لدى المصنف أن يشترط المشتري ماذا؟ ماذا؟ تعيين الأجل بالموت، يقول اشتريت منك وتستلم الثمن عند موتي، خب موتك متى يكون؟ الله العالم. النقطة الرابعة يا مولاي، لا تخرج ولا تغادر يا شيخ عباس، عاد النقطة الرابعة، ما هو المعتبر في تعيين المدة؟ هل علم المتعاقدين أو يكفي علم العرف؟ ذكر المصنف قولين، القول الأول ما ذهب له العلامة الحلي في التذكرة، وهو أنه يكفي علم العرف بوقت حلول الأجل، ولا يشترط معرفة المتعاقدين، فإذا قال المشتري للبائع اشتريت منك الكتاب بدرهم بشرط أن أدفعه لك في عيد النوروز أو في عيد المهرجان أو في عيد الفصح الذي هو أول أعياد المسيحيين أو عيد الكريسماس الذي هو ثاني أعياد المسيحيين، فيكفي كون هذا الأجل معلوم عند وإن لم يعلم المتعاقدان بيوم عيد النوروز أو يوم عيد المهرجان يسمونه. والوجه في ذلك هو السيرة التي جرت على كفاية علم العرف، وإن جهل المتعاقدان. ويشهد لذلك اكتفاء العرف بمعرفة العرف بمقدار الأوزان، وإن لم يكن المتعاقدان عالمين بهذه الأوزان، كما إذا دخل مشتري إلى بلد وقال للبائع اشتريت منك رطلا من الخبز مثلا، مع أنه لا يعلم مقدار الرطل في هذا البلد، بل يعلم بمقدار الرطل في بلده، فمع ذلك يصح البيع عرفا لكفاية معلومية مقدار الرطل عند العرف، وإن لم يكن معلوما لدى المتعاقدين. ويجيب المصنف عن ذلك أولا بأنه لا يكفي مجرد معلومية الأجال لدى العرف، بل لا بد من المعلومية لدى المتعاقدين. وإلا فمع جهل المتعاقدين بوقت حلول الأجل يكون هذا الأجل بنظرهما قابلا للزيادة والنقصان، فهو غرري. إذن فالمناط على المتعاقدين وليس على العرف. ولو كانت ثمة سيرة فهذه مبنية على التسامح، وإلا فالشارع قد نهى عن الغرر، والغرر موجود. ثانيا إن ما ذكر من النظير غير تام، فإن هذا الإشكال الله يحفظكم يأتي حتى بلحاظ الأوزان، فيشترط العلم لدى المتعاقدين بمقدار الأوزان ولا يكفي علم العرف، فلو جهل المتعاقدان بمقدار الوزن كان البيع قراريا، ولو كان الوزن معلوما عند العرف. إذن فلا نسلم بهذا النظير المذكور، وهذا القياس المسبور، وقد أشرنا لذلك في شروط العوضين. خب، هذا مولاي كله بالنسبة للقول الأول. القول الثاني، ما ذهب له الشهيد الأول في الدروس والمحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو اشتراط علم خصوص المتعاقدين، ولا يكفي علم العرف لقاعدة النهي عن الغرر. فإن هذا النهي ناظر لخصوص المتعاقدين، فإذا كان المتعاقدان جاهلين كان البيع غريا منهيا عنه. خب، فتحصل إذن أن هذه المسألة فيها قولان: قول باعتبار العلم بالأجل بلحاظ العرف، وقول باعتبار الأجل بلحاظ المتعاقدين، والذي اختاره المصنف هو القول الثاني، يعني اعتبار العلم بلحاظ المتعاقدين لئلا يلزم الغرر. النقطة الخامسة والأخيرة، هذه في دقيقة واحدة وتنتهي، هذا آخر سطر ذكره المصنف. النقطة الخامسة، هل يعتبر معرفة المتعاقدين بالأجل وقت حلول العقد، أو يكفي معرفتهما بالأجل ولو بعد وقت حلول العقد؟ فهل يعتبر أن يعلم المتعاقدان بوقت حلول عيد النوروز عند إنشاء العقد، أو يكفي أن يعلم بوقت حلول عيد النوروز ولو بعد العقد؟ أفاد المصنف بأن المعتبر هو علم المتعاقدين بوقت حلول الأجل عند إنشاء العقد، وإلا فلو كانا جاهلين عند إنشاء العقد وعالمين بعد إنشاء العقد كان البيع غرريا، إذ أنشئ العقد مع الغرر والجهالة فيكون باطلا. واضح الكلام؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة. وأما بالنسبة لتطبيقها فهو عليك، كل ما بينته موجود في التطبيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.